تسليح الضفة الغربية، وأن جبهة المقاومة أخذ بالتنامي وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني. هذا ما أكده أيضا القائد الخامنئي باستمرار إيران في دعم المقاومة الفلسطينية. كيف ستكون النتائج المستقبلية؟
طبعا يعني أعتقد بشكل جازم أن النتائج المستقبلية لهذه العمليات المتطورة التي لم يحسب لها حساب، وقد صرح العديد من قيادات العدو الصهيوني بأن ما يحدث في الضفة الغربية يقلقهم أكثر مما يقلقهم يعني التنظيمات حماس وحزب الله حسب تعبيره، لأن هذه المنطقة تعتبر يعني خاطرة رخوة وضربة مؤلمة حينما تتسع جذوة المقاومة لتصل إلى الضفة الغربية. وهذا الأمر أيضا ربما يتسع إلى مناطق أخرى في مناطق الاحتلال قبل العام 42 و 67 في كل هذه المناطق. يجب أن لا يشعر الاحتلال بأنه يستطيع أن ينام آمنا ولو لطرفة عين. حينما تتنامى المقاومة بهذا الشكل لتصبح سودا منتشرة في كل الأماكن، أعتقد أن التطورات على مسار القضية الفلسطينية بأن هؤلاء القطعان والجرذان سوف يعودون القهقرة من حيث أتوا قبل أن يعودوا ملفوفين بالأكياس السود، لأن مصير العدو هو أن يكون مدفونا في سن أسود وتحت أقدام المقاومين. لذلك نحن ننظر بكل أمل وإلى إشراقة هذه المقاومة في هذه المناطق وافتعال جزوتها بالشكل الذي لم يكن هذا العدو يتوقعه. ويأتونهم من حيث لا يحتسبون.
نعم دكتور عبد اللقيس، أنا بودي أسألك عن الوضع الداخلي السياسي الهش في الكيان المحتل والانتخابات التي سنراها في المرحلة القادمة فيما يخص بتنامي الخلافات الموجودة. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأوجه لك السؤال إن شاء الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
التحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج أرض المقاومة، وأنتقل لضيفي مرة أخرى الذي تفضل علينا بالبقاء معنا في هذا البرنامج، الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من لبنان من بيروت تحديدا. دكتور، قبل الفاصل أنا طرحت عليكم سؤال فيما يخص بالوضع السياسي الهش داخل الكيان المحتل، هذه العمليات كيف ستؤثر على ازدياد هشاشة هذا الوضع الداخلي والانتخابات القادمة وتنامي الخلافات بين قادة الكيان المحتل؟
طبعا يعني هذه العمليات أو هذا الكيان بالأصل هو كيان هش، كيان متفكك لم يحمل بذور ثماره بنفسه، لأنه بأساسه كيان وجد للشر وللمضي بالشر، والشر هنا نعني به الشر المطلق، وشر بنفسه وشر لغيره. وعلى هذا الأساس لا يمكن لهذا الكيان الاستمرار، لأن بذور دماره هي موجودة داخليا تضاف إليها عمليات المقاومة التي تزيد الضغط عليه لتساهم أيضا بحركة تفكيك هذا المجتمع الغير متجانس الذين أتوا بهم من أفقاع الأرض شجاج أفاقم وأطمعوهم بأنهم سوف يكونون في جنتهم الموعودة في فلسطين، لكن هذه الجنة وجدوها جهنما تكوي وجوههم وأدبارهم. وبالتالي هذا الموضوع يعني يزداد يوما بعد يوم من هذا الشرخ في الداخل الصهيوني، خاصة إذا ما نظرنا بأن هناك توزيع طبقي بين مكونات هذه المجتمعات الغير متجانسة. فهناك اليهود الغربيين الذين يعتبرون من أصحاب الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى، اليهود الشرقيين يأتون في الدرجة الثانية، الملونين الفلاشة والعرب يأتون بدرجة أكثر تدني، وبالتالي فشل هؤلاء القادة في دمج هذه العناصر في بوتقة واحدة، وإن كانوا قد رفعوا شعارا دينيا يهوديا وتديره الحركة الصهيونية، ولكن لأن هذه الحركة بأساسها هي شر فلم تستطع أن توحد بين هذه الطبقات الفقيرة والمجتمعية التي يعني وجهوها بأن هناك ستكون حياتكم جيد. الرغيدة وسوف تنعمون جيد. بما يشبه الجنات ولكن كل هذه الشعارات البائسة وجدت إفلاسا عند هذه الطبقات المهمشة، ووجدنا الكثير من حالات التمرد سواء داخل المؤسسات الأمنية العسكرية الإرهابية أو داخل المستوطنين الملونين الفلاشة وغيرهم الذين جلبوهم من أثيوبيا مثلا وبين اليهود اليمنيين العرب العراقيين الذين يعتبرون أيضا في مراتب الدنيا من هذا المجتمع المتفكك. لتأتي عمليات المقاومة وتضرب هذا الكيان الهش وتزيد هذه التفرقات والتفتشقات في هذا المجتمع، وبالتالي الكل يريد أن يتنصل من تبعات هذه العمليات فيلقي بالتهمة على الآخر وبالتالي تزداد هذه الفرقة الداخلية من خلال الضرب المستمر على رأس هذا الكيان، من خلال عدم إعطائه الفرصة لالتقاط أنفاسه حتى يمارس عدوانه كما كان يفعل في السابق. أصبح الآن في مرحلة تلقي الضربات بعد أن كان يمارس كل أنواع العنف والضرب والإرهاب كيفما شاء وأينما شاء في كل أنحاء المنطقة. الآن أصبح يقاتل خلف جدر كما قال القرآن الكريم، لا يقاتلونكم إلا من خلف جدر. الآن أصبحوا يعني يتحصنون خلف هذه الجدران بعد أن كان شعارهم من النيل إلى الفرات، أصبحوا في منطقة جغرافية صغيرة جدا، وإذا ما نشبت هذه الحرب التي يزعمون أنهم قادرين على افتعالها مجددا فإن هذه المنطقة التي يقبعون فيها سوف تكون مقبرتهم.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان للدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا دكتور لهذا الحضور.
أهلاً وسهلاً،
حياكم الله. ولنستجمع أطراف الحديث مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا البرنامج ونحن نصل إلى نهايته. طبعا أشكر جزيل الشكر كل المساهمات والمشاركات التي تصلنا عبر أثير إذاعتنا وعبر تطبيق الواتساب. الكيان بالتالي يعاني من عدة أزمات، هشاشة سياسية، تفكك اجتماعي، وهناك مشاكل واضحة في هذا الشأن كما أشار الدكتور عبد اللقيس معنا في لقائنا لهذا اليوم. والجميل أننا نشاهد تصاعد عمليات المقاومة وتنامي العمل المقاوم، وهذا المصطلح الذي بدأ ينتشر بين أوساط محور المقاومة الكيان المؤقت. ألف شكر وتحية لحضوركم مستمعينا الكرام، لمساهمتكم، لاستماعكم إلينا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني أنسى أتيك إذا كزيد أنسى. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني أنسى أتيك إذا ما زيد من صرت. دعا قلبي عن فتاة تحلم يسأل وين ألقى وردة بس مع يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أبوها. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أهوى. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني أنسى أتيك إذا كزيد أنسى. أنا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني أنسى أتيك إذا ما زيد من صرت. لا تسأل ولا تكوني بس حكي من غير لمعة. انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة. كان حلمك ياخذك انسان فاضل وكان حلم احس لك انت يكون كامل. النظرة بالطهارة تكون مرعى. يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر. اقتدي في الحب حورا لأقتدي بالذي أبدت له الصبر.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
خرج عبد الله بن مطيع من نحو دروب الروميين حتى أتى دار أبي موسى وخلى القصر وفتح أصحابه الباب.
يا ابن الأشتر، أنحن آمنون؟
نعم، أنتم آمنون. الحمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخسر وجعله فيه إلى آخر الدهر وعدا مفعولا وقضاء مقضيا، وقد خاب من افترى. أيها الناس، إنه رفعت لنا راية ومدت لنا غاية، فقيل لنا في الراية أن ارفعوها ولا تضعوها، وفي الغاية أنجروا إليها ولا تعدوها. فسمعنا دعوة الداعي ومقالة الواعي، فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية، وبعدا لمن طغى وأدبر وعصى وكذب وتولى. ألا فادخلوا أيها الناس فبايعوا بيعة هدى.
إن شاء الله.
أجل سنبايع والله.
تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنا، لا نقيلكم ولا نستقيلكم.
نبايعك على السلع، نبايعك على قتال المحلين.
أقبل المختار يجمع الناس حوله ويحثهم على مبايعته ويحسن السيرة جهده.
يا أبا إسحاق.
نعم يا ابن كامل.
أعلمت أن ابن مطيع في دار أبي موسى؟
في دار أبي موسى.
نعم.
إذن خذ هذه الدراهم وابعثها إلى ابن مطيع.
سمعا يا أبا إسحاق.
وقل له تجهز بهذه واخرج، فإني قد شعرت بمكانك وقد ظننت أنه لم يمنعك من الخروج، إلا أنه ليس في يديك ما يقويك على الخروج.
سمعا يا أبا إسحاق.
ما عندك يا ابن أنس؟
يا أبا إسحاق، كتاب لك من عاملك على الموصل.
أمن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس.
أجل يا أبا إسحاق.
حسن، أعطني. أما بعد، فإني أخبرك أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل، وقد وجه قبلي خيله ورجاله، وإن انحست إلى تكريت حتى يأتيني رأيك وأمرك، والسلام عليك. يا ابن كامل.
نعم يا أبا إسحاق.
أكتب لعبد الرحمن بن سعيد عاملي على الموصل.
الأمر أمرك.
أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت كل ما ذكرت فيه، فقد أصبت بانحيازك إلى تكريت، فلا تبرحن مكانك الذي أنت به حتى يأتيك أمري إن شاء الله، والسلام عليك. أطوه وابعثه الساعة.
نعم يا أبا إسحاق.
يا ابن أنس.
نعم يا أبا إسحاق.
إن العالم ليس كالجاهل.
أجل.
وإن الحق ليس كالباطل. وإني أخبرك خبر من لم يكذب ولم يكذب، ولم يخالف ولم يرتب، وإن المؤمنين الميامين هم الغالبون المساليم.
نعم يا أبا.
أخرج إلى الموصل حتى تنزل أدانيها، فإني ممدك بالرجال بعد الرجال.
يا أبا إسحاق.
نعم.
سرح معي 3000 فارس أنتخبهم، وخلني والفرج الذي توجهنا إليه، فإن احتجت إلى الرجال فسأكتب إليك.
حسنا، فاخرج فانتخب على اسم الله من أحببت.
نعم.
إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم، وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها، وليكن خبرك في كل يوم عندي.
نعم يا أبا إسحاق.
وإن احتجت إلى مدد فاكتب إلي، مع أني ممدك، ولو لم تستمدد فإنه أشد لعضودك وأعز لجندك وأرعب لعدوك.
لا تمدني إلا بدعائك يا أبا إسحاق، فكفى به مددا.
إذن صحبك الله وأداك وأيدك.
سلوا الله لي الشهادة، وأيم الله لئن لقيتهم ففاتني النصر، لا تفوتني الشهادة إن شاء الله.
يا ابن كامل.
نعم يا أبا إسحاق.
اكتب إلى عاملي على الموصل عبد الرحمن بن سعيد. أما بعد فخلي بين يزيد بن أنس وبين البلاد إن شاء الله، والسلام عليك.
أمرك يا أبا إسحاق.
يا ابن نمير.
نعم يا ابن زياد.
وكم عدتهم؟
3000 فارس.
أبعث إلى كل 1000 2000.
أجل.
وأين نزلوا من أرض الموصل؟
نزلوا ببنات تلا.
يا ربيعة ابن المخارق الغنوي.
نعم أيها الأمير.
ويا عبد الله ابن حملة الخثعمي.
نعم يا ابن زياد.
أخرج الساعة 6000، أيكما سبق فهو أمير على صاحبه، وإن انتهيتما جميعا فأكبركما سنا أمير على صاحبه والجماعة.
الساعة أيها الأمير. أيها الأمير.
تحركوا أيها الرجال.
تحركوا أيها الرجال. أيها.
يا ابن زياد.
نعم يا حسين.
سمعت أن يزيد بن أنس مريض مظني.
ما أحسنه.
يا جند الله اصبروا تؤجروا، وصابروا عدوكم تفروا، وقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن هلكت أنا فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي، فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة العذري، فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي.
احملوا عليهم رحمكم الله.
احملوا عليهم.
احملوا عليهم.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
ابرزوا لهم بالعراء وقدموني في الرجال، ثم إن شئتم فقاتلوا عن أميركم، وإن شئتم ففروا عنه.
اقتتل الناس فلم يرتفع الضحى حتى هزموا جيش عبيد الله بن زياد، وقتل ابن المخارق وابن حملة، وهزموا شر هزيمة. فما أمسى يزيد بن أنس حتى مات من مرضه، فصلى عليه ورقاء بن عازب ودفنه. فلما رأى ذلك أصحابه أسقط في أيديهم، وكسر موته قلوب أصحابه وأخذوا في دفنه.
يا قوم.
نعم يا ابن عازب.
يا قوم ماذا ترون؟
إنه قد بلغني أن عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في 80,000 من أهل الشام، فأخذوا يتسللون ويرجعون. يا هؤلاء، ماذا ترون فيما أخبرتكم؟ إنما أنا رجل منكم ولست بأفضلكم رأيا، فأشيروا علي، فإن ابن زياد قد جاءكم في جند أهل الشام الأعظم وبجلتهم وفرسانهم وأشرافهم،
قاتله الله،
ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة على هذه الحال. وقد هلك يزيد بن أنس أميرنا، وتفرقت عنا طائفة منا، فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم فيعلم أن إنما ردنا عنهم هلاك صاحبنا.
الرأي ما رأيت،
فلا يزالون لنا هائبين لقتلنا منهم أميرهم. ولأن إنما نعتل لانصرافنا بموت صاحبنا، وإنا إن لقيناهم اليوم كنا مخاطرين، فإن هزمنا اليوم لم تنفعنا هزيمتنا إياهم من قبل اليوم. ماذا تقولون يا رجال؟
ماذا ترى يا ابن الثور؟
إنك نعم ما رأيت، انصرف رحمك الله.
فانصرف ورقاء بن عازب، فبلغ منصرفهم ذلك المختار وأهل الكوفة، ولم يعلموا كيف كان الأمر، إن يزيد بن أنس هلك، وأن الناس هزموا، فبعث إلى المختار رجلا فأخبره الخبر، فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر فعقد له على 7,000 رجل.
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
سر حتى إذا أنت لقيت جيش ابن أنس فارددهم معك، ثم سر حتى تلقى عدوك فتناجزهم.
سمعا يا أبا إسحاق.
فخرج إبراهيم بن الأشتر فوضع عسكره بحمام أعين، ولما مات يزيد بن أنس التقى الناس بالكوفة فأرجفوا بالمختار.
قتل يزيد بن أنس، ولا أصدق أنه مات.
يا ابن ذي الجوشن.
نعم يا ابن ربعي.
لقد تأمر علينا هذا الرجل بغير رضا منا.
أجل.
ولقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم فيئنا. ولقد عصتنا عبيدنا فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا.
لم يكن فيما أحدث المختار علينا شيئا هو أعظم من أن جعل للموالي من الفيء نصيبا.
وأجمع رأي أهل الكوفة على قتال المختار. جاء شبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعمي، وأخبروه باجتماع رأيهم على قتال المختار، وسألوه أن يجيبهم إلى ذلك، وأجابهم إلى ما دعوه إليه، ودخلوا على عبد الرحمن بن مخنف.
نعم يا ابن ربعي.
إن المختار تأمر علينا بغير رضا منا، وزعم أن ابن الحنفية بعثه إلينا، وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل، وأطعم موالينا فيئنا، وأخذ عبيدنا فحرب بهم يتابانا وأراملنا، وأظهر هو وسبايته البراءة من أسلافنا الصالحين.
يا هؤلاء،
نعم يا ابن مخنر،
إنكم إن أبيتم إلا أن تخرجوا لم أخذلكم، وإن أنتم أطعتموني لم تخرجوا.
لما؟
لأني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا وتتخاذلوا، ومع المختار شجعانكم وفرسانكم من أنفسكم.
صدقت يا ابن مخنف.
أليس معه من أشرافكم؟
نعم يا ابن مخنف.
ثم معه عبيدكم ومواليكم، وكلمة هؤلاء واحدة، وعبيدكم ومواليكم أشد حنقا عليكم من عدوكم. وهو والله مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة العجم، وإن انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام أو بمجيء أهل البصرة، فتكونوا قد كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم.
ننشدك الله أن تخالفنا وأن تفسد علينا رأينا وما قد اجتمعت عليه جماعتنا.
أنا رجل منكم، فإذا شئتم فاخرجوا.
انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر.
يا ابن ذي الجوشن.
نعم يا ابن مخنف.
صرح به المختار إلى الموصل.
إذن انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر.
انتظروا حتى إذا بلغ ابن الأشتر ساباطة نثب بالمختار.
أيها الأمير.
نعم يا غلام.
خرج أهل الكوفة في همدان وكندة وبشر وبجيلة والأزد وخثعم ومضر وربيعة ومثحج، واجتمعوا جميعا في جبانة السبيع.
يسرني اجتماعهم في مكان واحد يا غلام. أخرج الساعة إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط، وقل له أن لا تضع كتابي من يدك حتى تقبل بجميع من معك إلي.
سمعا وطاعة.
وأنت يا ابن كامل.
نعم يا أبا إسحاق.
ابعث إليهم لأنظر ما يريدون.
الساعة يا أبا إسحاق.
هيا. أراك عدت
يا أبا إسحاق.
نعم.
شبث بن ربعي بعث إليك ابنه عبد المؤمن.
فليدخل.
السلام عليك يا أبا إسحاق.
وعليك السلام يا ابن شبث. أخبرني ما تريدون، فإني صانع كل ما أحببتم.
إنا نريد أن تعتزلنا، فإنك زعمت أن ابن الحنفية بعثك ولم يبعثك.
ابعثوا إليه من قبلكم وفدا وأبعث إليه من قبلي وفدا، ثم انظروا في ذلك حتى تتبينوه.
إنما نحن عشيرتك وكف يمينك. لا والله لا نقاتلك، فثق بذلك منا.
حسنا، سآمر أصحابي ليكفوا أيديهم.
في الإذن يا أبا إسحاق.
في أمان الله.
يا أبا إسحاق.
نعم يا ابن كامل.
كان رأيه قتالك، ولكنه كادك بحديثه.
علمت ذلك يا ابن كامل، علمت ذلك.
ما أردت بكلامك إذن؟
أردت أن أريثهم بمقالي حتى يقدم علي إبراهيم بن الأشتر.
يا أبا إسحاق، أخذ أهل الكوفة علينا بأفواه السكك، فلا يصل شيء من الماء إلا القليل، يجيئنا إذا غفلوا عنا.
يا أهل اليمن.
نعم يا شوشن.
إن استمعتم في مكان نجعل فيه جبانتين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم، وإلا فلا أقاتل في مثل هذا المكان في سكك ضيقة ونقاتل من غير وجه.
بل نقاتل هؤلاء.
حسنا، إذا كان هذا رأيكم فسأنصرف إلى جماعة قومي في جبانة بني سلول.
نحن نقاتل هنا.
يا أهل القوة والجلد،
نعم
نعم،
وصلني رسول المختار وأمرني بالرجوع. ارجعوا إلى الكوفة.
إلى الكوفة.
بلغني أن كل رأس من رؤوس أهل اليمن كره أن يتقدمه صاحبه، وهذا أول الاختلاف. قدموا الرضي فيكم، فإن في عشيرتكم سيد قراء أهل مصر، فليصلي بكم رفاعة بن شداد البجلي.
يا أبا إسحاق.
نعم يا ابن كامل.
يقول أهل اليمن إن سار المختار إلى إخواننا من مضر سرنا إليهم، وإن سار إلينا ساروا إلينا.
أما هم فخلقاء لو سرت إلى مضر أن يسيروا إليهم، وأما أهل اليمن فأشهد لئن سرت إليهم لا تسير إليهم مضر.
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
إلى أي الفريقين أحب إليك أن تسير؟
إلى أي الفريقين أحببت؟
أكره أن أسير إلى قومي فلا أبالغ في قتالهم. سر يا ابن الأشتر إلى مضر بالكناسة، وعليهم شبث بن أربعي ومحمد بن عمير، وأنا أسير إلى أهل اليمن.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
يا من ساكن بينا وما فارقنا بيت محبوب تظل غالش ما دربك بعد يا حسين تعنينا ومنها بالشدد يا حسين تعنينا ومنها بالشدد عهد عهد نضل مشاية عهد عهد كريف في الراية عهد عهد إليك عناية يا الجنة الله زيارتك هل يلا صاحت شيعته
حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي
رايت نرفعناها ورفت كل صبح ثوارت عني أنا ومنها بالذبح كل خطوة نمشيها نسحق على الجرح كل خطوة نمشيها نسحق على الجرح إليك إليك عمرنا نبيعه إليك إليك دماء الشيعة إليك إليك تظل البيعة البيعة بالدم ناديتك هالليلة صاحت شيعته
حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي
مشاية عني أنا القبرك يا الطهر رفت فوق الهامة رايات النصر كل موكب يهدي لك مولاي العمر كل موكب يهدي لك مولاي العمر تظل تظل مواكب ثارك تظل تظل خدم زوارك تظل تظل علينا نوارك نور الله صار بحضرتك هالليلة صاحت شيعته
حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي
دورات الحرية من نحرك شرف كل العالم بيها يا حسين اعترف خسران المسار بدربك وانحرف خسران المسار بدربك وانحرف خسار خسار مبادئ دينه خسار خسار لعوف حسين خسار خسار كتاب بجبينا بجبين كل الوالتك هالليلة صاحت شيعته
حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 11 من صفر عام 1444 هجري قمري والمصادف 17 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي والموافق 8 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. السابع عشر من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، فتح جلاوزة الشاه المقبور النار على التظاهرات العريمة التي اجتاحت شوارع العاصمة طهران، واستشهد على أثرها عدد كبير من المتظاهرين. فمنذ الساعات الأولى من صبيحة ذلك اليوم الذي كان مصادفا ليوم الجمعة، خرج أبناء العاصمة طهران في تظاهرات كبيرة متراصة ضد النظام الملكي المقبور، رافعين شعارات منادية بسقوط ذلك النظام وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. ورغم أن الحاكم العسكري في طهران قد أعلن قبل ذلك حظر التجوال في شوارع العاصمة، إلا أن الشعب الإيراني خرج إلى الشوارع غير مكترث بالقوات والدبابات والمعدات العسكرية لنظام الشاه المقبور. فقامت قوات ذلك النظام بالمقابل بمهاجمة الجماهير المتظاهرة، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بواسطة المروحيات والمرتزقة في الشوارع، مما تسبب بسقوط أكثر من 4000 شخص بين شهيد وجريح. وكان هدف النظام هو إرعاب الجماهير الإيرانية في كافة المدن ومنعهم من الخروج والتظاهر في الشوارع. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه من منفاه بيانا في المناسبة أكد فيه وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني، وقدم التعازي لذوي الشهداء، وأعرب الإمام في بيانه عن أسفه لعدم المشاركة في التظاهرات والاستشهاد معهم. وقد سمي ذلك اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بجمعة الشهداء. في الحادي عشر من صفر عام 1380 للهجرة ولد في مدينة تبريز الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي الأردوبادي، أحد كبار مراجع الدين. فبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية، سافر الأردوبادي إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق، ودرس عند كبار العلماء علوم الفقه وأصوله والفلسفة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وكان الشيخ الأردوبادي من كبار أساتذة الفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الشهب الثاقبة والشهاب المبين والقبسات في أصول الدين. وأخيرا وفي الحادي عشر من صفر عام 501 للهجرة، توفي في مدينة صور بجنوب لبنان الفقيه والمحدث الشهير جعفر بن حسين بن أحمد المعروف بسراج. وقد ولد سراج عام 419 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية تجول في العديد من الأمصار الإسلامية لتلقي العلوم في مدارسها، فزار مصر وبلاد الشام. وقد كان من كبار فقهاء القرن السادس الهجري، إذ كان متضلعا في علوم الفقه والحديث والنحو وفن التجويد. ومن أبرز مؤلفاته كتاب نظم المناسك، بالإضافة إلى قصائد شعرية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بريق الكلام. إن الماء طهر لكل شيء، وماء العين يطهر القلب والإيمان. Thank you.
جاء في كتاب جامع الأخبار قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البكاء من خشية الله نجاة من النار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام في كتاب النوادر للراوندي عن أبيه الحسين عليه السلام أنه كان يقول: إن عليا عليه السلام كان يباشر القتال بنفسه وكان لا يأخذ السلب. وروي في كتاب جامع الأخبار عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: البكاء من خشية الله نجاة من النار. أحبتنا الكرام، وفي كتاب إكمال الدين مسندا عن عبد الله بن عمر قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. كذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. أعزائنا المستمعين، يروى أن الإمام الحسين عليه السلام أنشد في بيان سبل رضا الله تعالى الأبيات التالية: وأصل الحزم أن تضحي وربك عنك في الحالات راضي، وأن تعتاض بالتخليط رشدا، فإن الرشد من خير اعتياضي. ودع عنك الذي يغوي ويردي ويورث طول حزن وارتماضي، وخذ بالليل حظ النفس واطرد عن العينين محبوب الغماض، فإن الغافلين ذوي التواني نظائر للبهائم في الغياض. كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.